بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر الآن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، في بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، هذا اللقاء بعنوان وقفات تربوية مع الدعوة إلى الله عز وجل، وقفات تربوية مع الدعوة إلى الله عز وجل. فأقول وبالله التوفيق، يجب أن نعلم جميعا أن الدعوة إلى الله عز وجل قربة من أعظم القربات، وعبادة من أجل وأعظم العبادات، فمقصدها تعبيد العباد لرب العباد جل وعلا. لذا فإن القرآن الكريم في آيات كثيرة بيّن فضلها ومنزلة أهلها، ووضع الضوابط التي تقوم عليها. من ذلك نقرأ قول ربنا عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بيان لمنزلة من سلك هذا السبيل ودعا إلى الله عز وجل، له منزلة عالية وله قدر رفيع عند الله عز وجل، وكذلك عند أهل التقوى وأهل العمل الصالح. وقال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فبين أن من سلك هذا المسلك متجردا لله رب العالمين متبعا لهدي النبي الأمين وكان حريصا على الأخذ بيد العباد إلى رب العباد فإنه من المفلحين. والفلاح تحقيق المطلوب والفوز بالمرغوب، فكل له مطلب وكل له رغبة. أهل الإيمان مطلبهم رضا الرب جل وعلا ورغبتهم الفوز بجنته جل وعلا والتلذذ بالنظر إلى وجهه الكريم جل وعلا في جنات النعيم. فالفلاح منوط بهؤلاء الذين تجردوا لربهم تعالى في أعمالهم واتبعوا نبيهم صلى الله عليه وآله ودعوا الناس إلى عبادة رب الناس جل وعلا. والآيات كثيرة كثيرة في كتاب ربنا عز وجل، نكتفي بما ذكرنا لأن اللقاء بعنوان وقفات تربوية، هي وقفات سريعة من خلالها نضع المسلم على الطريق وكيف يحقق الفوز والفلاح من خلال الدعوة إلى الله عز وجل. في السنة المطهرة بيّن النبي عليه الصلاة والتسليم منزلة من يحمل هذا العلم إلى الغيب، فالنبي عليه الصلاة والتسليم بيّن أن العلماء ورثة الأنبياء وكفاهم بهذا فضل وشرف، كفاهم بهذا فضل وشرف أنهم ورثة صفوة الخلق الأنبياء والرسل. فقال عليه الصلاة والتسليم وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. بل وبين صلى الله عليه وآله وسلم أن الخيرية مرتبطة بمن تعلم الخير فعلمه، فقال عليه الصلاة والتسليم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالذي يتعلم العلم الراشد النافع المستمد من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله وينقله للغير، هذا جعله النبي عليه الصلاة والتسليم من خير البشر، خيركم. فيكفي بطالب العلم ومعلم الناس الخير أن النبي عليه الصلاة والتسليم بيّن أنه من خيرنا، فتكفيه هذه منزلة. حتى وإن عانى بين الناس ولاقى منهم ما لاقى يكفيه أن شهد له النبي عليه الصلاة والتسليم بالخيرية، فقال خيركم من تعلم العلم وعلمه. فنسأل الله تعالى أن ندخل زمرة هذا الصنف من الناس، اللهم أمين. الدعوة إلى الله عز وجل إخوتاه وظيفة الأنبياء، وظيفة الرسل، فهي أشرف وأجل المهن والوظائف. أن تكون داع إلى ربك عز وجل مبينا السبيل إليه، ما دام الأمر كذلك فإن الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى تهيئة وتأهيل، تحتاج إلى تهيئة وتأهيل. الناظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وآله يرى أن الله جل وعلا هيئ نبيه صلى الله عليه وسلم وأهله لهذا الأمر الجلل العظيم، الدعوة إلى الله عز وجل. بدأت التهيئة بحفظ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم منذ الصغر، كلكم يحفظ قصة شق الصدر للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما كان رضيعا في بني سعد، وتكررت مرة بعد مرة. فهذا من حفظ الله للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ومن تهيئة الله لرسول الله قبل بعثته ليتحمل هذا الهم العظيم، هم الدعوة إلى الله عز وجل وإخراج الناس من الظلام الدامس إلى النور المبين. إذا كان في حفظ ورعاية منذ الصغر. إيه كمان؟ يموت أبوه وهو في بطن أمه صلى الله عليه وآله، كما يقول أهل العلم، حتى لا يخرج رسول الله فيقول أبي أبي، ولكن يقول ربي ربي. فكان إعداد وتهيئة، وحتى يشعر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بعد بحال من فقد أباه اليتيم، فيعطف ويرق ويحن. ولذا في سورة الضحى جاءت العوامل التربوية، ومن بينها فأما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائلة فلا تنهر. فهذا كله كان تهيئة وكان إعداد. حفظ الله نبيه قبل البعثة من مجرد اللهو والعبث كما يفعل الصبية، كما ورد أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما كان صبيا، كلكم يعلم أنه كان يرعى الغنم، وما من نبي إلا ورعى الغنم. فهذه حكمة عظيمة جدا، لأن رعي الغنم يعلم قيما، منها الصبر، منها الرعاية لأغنامه ومشيئته والعناية بها، وكأنه تدريب للأنبياء والرسل على سياسة الأمم من بعد، فهي تربية لسياسة. الشياة تعلم الصبر وتعلم الحفاظ على تجمع الشياة حتى لا يأكلها الذئب ولا تضيع فتضل، فكأنها تربية وإعداد لسياسة الأمم. وذات يوم كان هناك عرس بمكة، وأراد النبي أن يذهب ليرى كبقية الصبية، فطلب من رفيقه في الرعي أن يمكث عند غنمه حتى ينزل إلى مكة فيشاهد هذا العرس. في الطريق أخذته سنة من نوم، فنام صلى الله عليه وآله وسلم وما استيقظ إلا وأشعت الشمس على رأس النبي من اليوم التالي. وكان هذا أيضا من حفظ الله لنبيه. شارك النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قبل البعثة في إعادة بناء البيت عندما تعرضت مكة لسيل جارف فتهدمت الكعبة، وبدأت قريش تعيد البناء، فشارك النبي وكان يحمل الأحجار صلى الله عليه وسلم. ومن ثقل الأحجار أراد النبي أن يضع إزاره على كتفه حتى لا يتأثر، فرفع إزاره فانكسأ أرضا حتى لا تكشف عورته، وسمع من يناديه لا تكشف عورتك يا محمد، ولم يرى المنادي. حفظ ورعاية، فدي كلها تهيئة وتربية وإعداد. النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة لم يشارك قومه في اللهو ولا في العبث ولا في السجود لحجر، من دون الله رب العالمين، بل نشأ على الفطرة السليمة النقية برعاية الله عز وجل له. فكان يبغض الأوثان وكان صغيرا، وكان يسأل قومه كثيرا كيف تسجدون لحجر لا يسمع ولا يرى صلى الله عليه وسلم. بل كان هناك حجر بمكة، كلما مر عليه النبي عليه الصلاة والسلام سلم الحجر على رسول الله. وقد أخبر النبي بعد بذلك: إني لأعلم حجر بمكة، حجرا بمكة ما مررت عليه إلا وسلم علي فقال: السلام عليك يا رسول الله. صلوات ربي وتسليمات عليه. دي كلها كانت تهيئة، عمل النبي بالتجارة، دي كلها كانت تهيئة وإعداد. تزوج النبي من خديجة صاحبة القلب الكبير، ودي كلها كان إعداد. ولذا أخبر النبي عن منزلتها فقال: لقد آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وأوصتني بماليها إذ حرمني الناس، ورزقني الله من الولد دون نساء العالمين، رضي الله عن أمنا خديجة. ده كله كان تهيئة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن مهمة الرسالة مهمة عظيمة جدا، وعلى سن الأربعين يبدأ التأهيل. عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى غار حراء كما تعلمون، يتحنث أي يتعبد الليالي الطوال في شهر رمضان، وكان يتزود لذلك. وذات ليلة ينزل عليه جبريل عليه السلام بقول الله تعالى: اقرأ. والنبي كان لا يقرأ، كان أميا لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وآله وسلم، إشارة إيمانية أنه لابد من تغيير حتى يغير الله عز وجل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. احفظوا هذا جيدا، فلا تغيير بغير أن تغير أنت من نفسك. النبي لا يقرأ، النبي لا يكتب، وربنا تعالى يعلم أن النبي كان أمي، كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، فكيف يقول له اقرأ؟ يقول لك محتاج التغيير، لازم تتغير. علشان تغير يبقى لازم تتغير. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ويعود النبي فزعا مضطربا: زملوني زملوني، دثروني دثروني. طب ينفع؟ ينفع نوم؟ ما ينفعش النوم، لازم تغيير. مقام النبوة لا يعرف نوما، مقام الرسالة لا يعرف راحة، مقام الدعوة إلى الله لا يعرف الراحة. فتنزل الآيات: يا أيها المزمل قم الليل. ده مش وقت نوم. النبوة لا تحتاج نوما، والرسالة لا تعرف الراحة. قم، قم الليل. يبقى لازم تغيير. الراحة ما تصلح مع منهجية الدعوة، إن الطريق إلى الله شاق، تحتاج إلى همم الرجال. فما ينفع النوم الآن، ما تنفع الراحة لمن حمل هذا الهم العظيم، هم تعبيد العباد لرب العباد جل وعلا. قم الليل إلا قليلا. يبقى تهيئة إيمانية بالعبادة. يبقى اقرأ العلم تأهيل، العلم محتاج لعمل. قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لماذا يا رب؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. رسالة، دعوة إلى هذا المنهاج القويم القرآن، فنحتاج لتأهيل. يبقى اقرأ، هذا علم راشد، وعلمك موصول بربك عز وجل. العلم لا يكون علما إلا إذا أثمر العمل الصالح، قيام ليل، قراءة قرآن، فدسم التكميل الكمال، وبعد كده يجي التكميل. فالكمال قبل التكميل يعني إيه؟ يعني ابدأ بنفسك أولا وحقق لها التزكية بالعلم والعمل، بعد كده عليك أن تكمل غيرك. يبقى تبدأ بنفسك الكمال الأول للنفس وبعد كده تكميل الغير. فمن الخطأ أن يترك الإنسان نفسه ويغفل عنها وينشغل بغيره قبل أن يحقق الكمال للناس. والمقصود بالكمال الكمال النسبي، لأن الكمال المطلق لا يكون إلا لله الواحد سبحانه جل وعلا. يبقى ده كمال نسبي. يبقى عندنا في الشرع كمال ثم تكميل، يعني اهتم بنفسك أولا ثم ادعو غيرك. ولذلك في نصائح لقمان لابنه بدأ بالكمال قبل التكميل، فقال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف. يبقى الأول كمل نفسك وحقق لها الكمال بالعبودية، بعد كده دور الدعوة ودور تكميل الغير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وما دام هتؤمر وهتنهى هتبقى تبتلى وهتؤذى، واصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك، هتتصدر، تتحمل. ماشي حاج محمود؟ لازم تتحمل بقى، لأن الطريق دي شاقة جدا، محتاجة الصبر. محتاجة إيه؟ لصبر. فالقضية كمال يتبعه تكميل، يتبعه إيه؟ تكميل. فقضية العلم راشد أثمر العمل الصالح. العمل الصالح كمال للناس. طيب بعد كده تنزل سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر. تكميل الغير بقى. يبقى أنت تهيأت وتأهلت وحققت العبودية، فتحقق فيك الكمال النسبي. قم بواجبك في تكميل الغير. قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. يبقى الطريق صعب جدا، يبقى محتاج الصبر. ماشي حاجة عبد المنعم؟ مهم الرؤساء كده لازم يصبر. اي مدير في اي يصبر.
نعم
نقول لهم لازم يصبر. وما جعل الامام إماما إلا ليتلقى الصدمات، هكذا كان شيوخنا يعلموننا صغار. هتتصدر اصبر، هتتلقى. ولذلك لما نقرأ في القرآن الكريم في سورة الإنسان، قال الله تعالى لنبيه: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. القرآن أعظم نعمة وأعظم منا. كان من المفترض يجي بعدها فاشكر ربك على هذه النعمة. واضح؟ مش المفروض النعمة محتاجة الشكر؟ وقال: هناك نعمة أعظم من تنزل القرآن الكريم؟ الإجابة لا. طيب الآية اللي بعدها بتقول إيه؟ فاصبر لحكم ربك. الله، إيه الحكاية؟ أيوة، لأن القرآن والدعوة إلى الله شاق جدا، يبقى هتبتلى وهتؤذى، يبقى محتاج لإيه؟ لصبر. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. من أين جئت بهذا الفهم يا شيخ الإسلام؟ من قول الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. سورة السجدة. يبقى أنت تحققت الإمامة بالصبر وباليقين. يبقى بالصبر وباليقين تنال الإمامة في الدين. لذا قال: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. الآية. إذن كمال ثم تكميل. يبقى هيئ النبي وأهل النبي عليه الصلاة والسلام كتسليم للقيام بهذه المهمة الشاقة، مهمة إخراج الناس من الظلام الدامس إلى النور المبين. 23 سنة من عمر الدعوة أخرج النبي الناس من الظلام الدامس إلى النور المبين بالمنهج ده، بالمنهج اللي احنا ذكرناه، تهيئة، تأهيل، كمال، تكميل. واضح؟ يبقى علم شرعي مستمد من الكتاب والسنة يثمر العمل الصالح بتحقيق العبودية لله وتزكية النفس، ثم تكمل غيرك وتصبر على أذى الغير، وتصبر على أذى الغير محتسبا ذلك عند ربك عز وجل. فهذه وقفة تربوية مهمة جدا للدعاء، أن يعوا هذا جيدا. يبقى لا تنشغل عن النفس، لازم تهتم بكمال نفسك، ثم قم بتكميل غيرك، وقم بواجب الدعوة إلى الله عز وجل وفق هذه المنهجية. من الوقفات التربوية في مقام الدعوة إلى الله عز وجل بعد التأهيل والتهيئة، يبقى خلاص أنت عندك علم راجل وعندك فهم للكتاب والسنة، كملت نفسك، نعم هتبدأ تدعو إلى الله عز وجل. يبقى أنت حققت الفقه في الأمر والنهي زي ما ذكرنا في خطبة أمس، يبقى الآن محتاج لرفق، ودي وقفة تربية مهمة جدا. الآمر الناهي لابد أن يكون رفيقا في دعوته. قال الله تعالى لنبيه الأمين عليه الصلاة والسلام التسليم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزم فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. يبقى الرفق، الرحمة في مقام الدعوة فضل من الله على العبد. فبما رحمة من الله لنت له صلى الله عليه وآله، كيف لا وقد بين ربنا تعالى المقصد من بعثة النبي فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى لابد أن يكون الداعي إلى الله تعالى رفيقا في دعوته، يراعي الحال جيدا، فما يناسب هذا قد لا يناسب هذا، فالناس يختلفون والأفهام تختلف والأحوال تختلف، فما يصلح هذا قد لا يصلح ذاك. يبقى الداعية لابد أن يكون خبيرا بالواقع الذي يعيشه، ملما بأحوال من حوله إذا أراد أن تثمر الدعوة الخير، لأن الهدف من الدعوة التجرد لله عز وجل وأن نأخذ بأيدي الله إلى رحمة الله، ليس الهدف منها حب الظهور. فكم من أناس نتيجة لحب الظهور قد يفسد ولا يصلح، وقد يرتكب مساوئ في الوسائل، فبالتالي يكون صدا عن سبيل الله فيفسد من حيث أراد الإصلاح. وكم من مريد للخير لا يبلغه ولا يدركه. لماذا؟ قد يكون الإنسان مخلصا لكن غير فاهم فيفسد ولا يصلح. واضح؟ عنده إخلاص لكن ما عنده علم، ما عنده فهم، ما تربى على أيدي العلماء وما يرجع للعلماء، فبالتالي يحتكم لهواه وما يراه. بل العجيب أننا في الغرب هنا لاحظنا أمورا عجيبة جدا. هناك من حسن النية الكثير والكثير، عندهم حسن نية، يريدون أن يخدموا الدين ولكن بغير تأهيل، وبعضهم يطمس العلماء حقهم. إن قلت يا فلان قبل أن تدعو لابد أن تكون لك مرجعية وعد العلماء الثقات. يقول لك أين هم العلماء؟ وتناقشنا مع بعضهم لك ما في علماء في ألمانيا. طيب يا أخي ما فيش في ألمانيا علماء؟ علماء خارج ألمانيا ما فيش؟ ما في علماء؟ إذن أنت العالم. نسأل الله تعالى العصمة من الزلل. هذا نوع من الكبر وهذا نوع من عدم البصيرة. سبحان الله. وهناك أيضا شهوة أخرى قد لا يأخذ بعضهم العلم إلا عن المشاهير، وهذه أيضا فتنة في مقام الطلب. فرب عالم خامل الذكر غير معروف ولكن عنده من العلم الكثير والكثير والكثير، وعنده من التجرد والإخلاص لله رب العالمين والمتابعة لهدي النبي الأمين الكثير والكثير، ومجالسته تنفع، مجرد أن تراه ينصلح حالك. ولذا كان سلف الأمة يحذرون من الأخذ عن المشاهير. وعودوا إلى الكتاب الماتع الموسوم بأداء طالب العلم للعلامة محمد بن سعيد رسلان حفظه الله تعالى أبو عبد الله، فقد حذر من الأخذ عن المشاهير وقال وهذا منهج السلف. رب عالم خامل يعني غير معروف. الفتنة اللي يقول لك فلان ناخدش عنه عشان غير معروف. طيب فلان غير معروف لماذا رددت ما عنده؟ هل استمعت إليه؟ هل استمعت إلى عقيدته وإلى منهجه وما عنده من العلم؟ أم رددت بغير فهم؟ هذه قضية خطيرة جدا. فلا بد للطالب أن يزاحم العلماء بالركب. بعضهم قد يدخل الإسلام حديثا سنة واثنين فجأة بقى داعية ولا يعرف لغة العرب ولا يعرف مقاصد اللغة فضلا عن العلم الشرعي، ونصب نفسه إماما للدعوة ولا يسمع للعلماء. رحم الله ابن إدريس الشافعي. هنقول لك كده نبذة سريعة عن كيفية طلب الشافعي للعلم. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بلغ من العمر 9 سنين وكان يحمل كتاب ربه في صدره، وكان متقنا للغة العرب بأدبها ونثرها وشعرها بلاغتها بنحوها وصرفها حتى علم الأنساب أنساب العرب. وكان عمره كم سنة؟ 9 سنين. عمه قال له يا ابن إدريس إن هذا الإتقان للغة العرب وحملك لكتاب الله يحتاج إلى فقه في دين الله. الآن بخلاص كده خلصت اللغة والقرآن في الصدر، محتاج لإيه؟ تتعلم الفقه. عنده كم سنة؟ 9 سنين. فقال ابن إدريس وعلى يد من أطلب الفقه؟ قال على يد الإمام مالك بن أنس في مدينة رسول الله. يدرس فين؟ عند الإمام مالك. قال عماه وماذا يدرس الإمام مالك؟ قال له كتاب الموطأ. قال أريد نسخة من كتاب الموطأ قبل أن أذهب للإمام. فجيء له بنسخة من الموطأ فحفظه ابن إدريس عن ظهر قلب قبل أن يذهب إلى مالك. شوف الإعداد للعلم. يبقى عنده 9 سنين القرآن في صدره يتقن لغة العرب، وكمان عنده كتاب الموطأ، وده أول كتاب صنف في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول كتاب صنف في السنة موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى. الآن هو في صدر ابن إدريس الشافعي عنده كم سنة؟ 9 سنين. خلي بالك الآن يريد أن يذهب للمدينة ليحصل العلم، إنما العلم بالتعلم مش في الكتب العلم، لأن الكتاب شيخ مضل. احفظوا هذا جيدا، الكتاب شيخ مضل. أنت لا تستطيع أن تسأل الكتاب، ولا تستطيع أن أشكلت عليك مسألة في مسألة في كتاب أن تعرف وجه الإشكال، إنما تعرف من مين؟ من العلماء. من العلماء. فابن إدريس الآن أعد العدة للسفر إلى مدينة رسول الله ليزاحم الإمام مالك بن أنس بالركب في طلب العلم ويحفظ في صدره الكتاب والسنة. خلي بالك أول وعنده 9 سنين ما اكتفاش بقى وقال لك تبطب العلم ليه؟ القرآن عندي واللغة عندي وادي الموطأ في صدري. تعالوا نشوف. فإذا بعمه يأتي له بتوصية من والي مكة لوالي المدينة عشان يوصي عليه الإمام مالك بن أنس. تخيل بقى والي مكة بعت رسالة لمين؟ لوالي المدينة. مع مين؟ مع ابن إدريس. وبدأ يسافر من مكة إلى مدينة رسول الله وتوجه إلى بيت والي المدينة بالرسالة ودفع الرسالة إلى الوالي. هذه رسالة من والي مكة. قال اجلس يا ابن إدريس. الوالي قرأ الرسالة وقال يا جارية ائتيني بعباءتي. طبعا ابن إدريس معتقد ان الوالي يقول ابعتي للإمام مالك جيلنا. فالآب يلبس العباءة يقول له هيا بنا يا ابن إدريس. هيا بنا أي؟ قال نذهب إلى بيت شيخنا. الله أكبر. شوف العلم والعلماء. الوالد نفسه يذهب لمين؟ لمين؟ للإمام مالك رحم الله. مالك مالك يا جماعة كانت له هيبة السلاطين بغير سلطان، إنما سلطان العلم. يقول ابن إدريس فذهبت مع الوالي إلى بيت الإمام مالك وترك الوالي بابه وخرجت الجارية. من طارق؟ والي المدينة. يا بني أخبري شيخنا أننا بالباب. دخلت الجارية ثم عادت تقول الشيخ يقول انتظروه بالمسجد في صلاة العصر. الله أكبر. كان وقت قيلولة. قال بني إن الأمر عاجل فأخبري شيخنا. عادت الجارية يقول ابن إدريس وأنا أشاهد. ثم عادت بمقعد واحد وضعته أمام الدار. فقلت في نفسي ترى المقعد لي أنا لأني ضيف أم لوالي المدينة. وبينما أنا في فكري إذ خرج علينا الإمام مالك وجلس على المقعد. الله أكبر الله أكبر. يقول فأخذتني هيبته. ارتعب ابن إدريس. 9 سنين يا جماعة والآن وقف أمام مين؟ الإمام مالك ابن أنس رضي الله عن مالك. فقال ماذا تريد يا والي المدينة؟ قال شيخنا جاءتني رسالة من والي مكة. فقرأها الإمام مالك وقال ما هذا؟ أوساطة في العلم؟ أوساطة في العلم؟ ثم نظر إلي ابن إدريس اللي بيتكلم وقال ابنه يا ابن إدريس ماذا عندك؟ قلت سيدي كتاب الله في صدري وأحفظ الموطأ عن ظهر قلب. أعي القرآن في صدري وأحفظ الموطأ عن ظهر قلب. لأن الخطأ أن تقول أنا أحفظ القرآن، لأن الذي يحفظ القرآن هو من؟ الله عز وجل القائل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنما أنت تعي القرآن في صدرك. قال أعي القرآن في صدري وأحفظ الموطأ عن ظهر قلب. طبعا أمر جميل جدا. فقال مالك أسمعني من الموطأ. يقول فلما سألني ذهب كل حرف حفظته من هيبة الإمام مالك. نسي الموطأ كله لما قال له سمعني. يقول فقال مالك لجاريته ائتيني بالموطأ. فعادت الجارية بالموطأ فدفعه إلي وقال اقرأ يا ابن إدريس. فقرأت بعضه فأعجب الإمام بحسن منطقي ولغتي. وما كانش أي حد يبلو طالب علم. الآن بعضهم ما يعرف جملة في اللغة العربية وتلاقي إمام الأئمة نسأل الله السلام. مشكلة خطيرة جدا جدا. طب يا بني تعلم تعلم إن شاء الله ترفع في الدعوة. تعلم وربنا يكرمك في الدعوة. تعلم ولا تتكبر على العلم، تعلم وتواصل مع العلماء حتى تثمر دعوتك. فقال الإمام مالك: الزمني يا ابن إدريس، انت مش محتاج وصف، مش محتاج تبعت لي رسالة من الوالد، الزمني يا ابن إدريس. يقول: فلزمت الإمام وفي أول مجلس له، الآن لسه جاي من السفر وراح معاه المسجد درس علم. يقول: فجلست ولم أعد بعد إداوتي وأوراقي. ما هو طالب العلم محتاج كتابة وتدوين ولا إيه؟ صحيح؟ أين دفترك؟ قل لي ما كنتش أعرف يا شيخ إن أنت جاي. بارك الله. أنا مش هتكلم أهو، أنا أسكت. يقول: لم أعد دواتي وأوراقي بعد، فجلست بين يدي مالك، فكلما حدث مالك بحديث عن رسول الله وضعت أصبعي في فمي أبلله بريقي وأكتب في يدي. اللي بتعمله ده 9 سنين يا جماعة، تفهمون إيه؟ شوف حب العلم، فيروح يبل إصبعه كده بالريق ويكتب. فنظر إلي مالك وقال: ماذا تصنع يا ابن إدريس؟ قلت: أكتب ما تقول يا شيخنا. قال: أرني ما كتبت. فدفعت إليه يدي فنظر فلم يجد شيئا. قال: إذن اقرأ ما كتبت. يقول: فكنت أقرأ ما قاله الإمام حرفا حرفا وكلمة كلمة وبالطريقة التي ألقى بها الإمام مالك رحمه الله. فظللت تحت قدمي مالك حتى أجازني على 20 من عمري. وصل سن 20 يبقى كم سنة تحت رجليه؟ 11 سنة هي تقريبا. فأجازني مالك بعد 11 سنة ملازم مالك تحت رجل مالك لا يفارقه إلا عند النوم. أجازه الإمام لكل حلقة علم. وبعدها كان مالك يقول: من أراد العلم النفيس فعليه بابن إدريس. الله، المقولة دي نقلت وذهبت إلى ابن إدريس الشافعي. قال: لا يقول شيخك من أراد العلم النفيس فعليه بابن إدريس. هل تكبر؟ الشيخ بيشهد له. قال: والله ما أصبحت كذلك إلا لأن شيخي مالك. الله، شوف التواضع والأدب. ما أصبحت كذلك إلا لأن شيخي مالك، يعني السبب إن أنا جلست تحت رجلين مالك اتعلمت. هكذا كان العلماء، ولذلك كان سلف الأمة إذا حدثهم إنسان قالوا: سمي لنا أو سموا لنا رجالاكم. خدت العلم عن من؟ تعلمت فين؟ في أصولك العلمية. من شيوخك؟ درست على يدي من؟ الحمد لله بقى عندنا الشيوخ عدة اليومين دول، عندنا الشيخ جوجل، وعندنا الشيخ انترنت، وعندنا الشيخ فيسبوك، وعندنا الشيخ تويتر، ودلوقتي كمان في ياهو. ولا ايه ياهو؟ يا شباب، يا شباب، العلم بالتعلم. والله اخوتاه لن يحصل طالب علما إلا إن سف التراب خلف العلماء، وإلا إن زاحم العلماء بالركب، لأن العلم بالتعلم، وكما قال سلف الأمة: نصف العلم سماع. نصف العلم إيه؟ سماع. اتأهلت، اتربيت، اقرأ ما شئت، ما يتخافش عليك لأنك حصلت مفاتيح العلوم. فمن سهل جدا تقرأ ما شئت لأنك عندك عقيدة سليمة، عندك منهجية قويمة، عندك فهم سديد للمنهج، اقرأ ما شئت، ما يتخافش عليه. إنما ما عندي واقرأ، تقرأ إيه؟ مشكلة خطيرة جدا، هتبقى عامل زي حاطب الليل. وحاطب الليل يعني واحد بيجمع الحطب في ظلام الليل، مش ممكن يمسك كده عقرب على إنه حطبة ويلتغوا العقرب ويموت. كذلك في العلم، ولذلك في السنة تحذير للكلام في العلم بغير علم، فقد تتكلم في مسألة تؤدي إلى موتك. وإلى هلكتك أو إلى موت غيرك عند الإمام أحمد وغيره. قصة مجموعة من الصحابة نزلوا منزلا وكلكم يحفظوا، فإذا برجل شقت رأسه أصيب في رأسه فقام من النوم جنبا فسألهم هل لي من رخصة في التيمم؟ أنا مصاب، ينفع أتيمم وصلي لأن أنا أيام جنب؟ قالوا لا نجد لك رخصة، أي فتوى إيه؟ من غير علم، من دول من الصحابة. خلي بالك إيه اللي حصل، راح يغتسل مالوش رخصة، طبعا مصاب في الرأس، فلما اغتسل مات، الماء دخل للرأس مات. الأمر نقل لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال النبي قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال، العي يعني الجهل، فإن شفاء الجهل السؤال، ما تعرفش اسأل اللي يعرف، ولا إيه؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الفتوى ما ينفعش فيها ممكن أو أظن، ما ينفعش الفتوى، قال الله قال رسوله قال الصحابة بالدليل، ما ينفعش بالهوى، واضح؟ هل سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال، كان يكفيه أن يعصب رأسه ويتيمم ويغسل سائر جسده أو كما قال النبي. يبقى فتوى قتلة فتوى. أيضا قصة قاتل المئة نفس من بني إسرائيل، والتي قصها علينا نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، رجل ممن كان قبلنا كما أخبر نبينا قتل 99 نفسا، يعني ده مش إنسان عادي، يعني مجرم مجرم، ده تخيل 99 نفس، تعب من الإجرام والقتل والبلاوي السوداء. ما هو دايما اللي بعيد عن ربنا يا جماعة حالته بؤس، والله يا جماعة العاصي ده مسكين، اللي بيتلذذ بالفتن دي مسكين جدا، ده حالته كرب وبؤس، صدره ضيق ونفسه ضيقه، الدنيا ضيقة عليه، لأن متعته لحظات وبيورثها ندم شديد وبعد. فصاحبنا تعب من المعصية، قتل 99 نفس، فسأل هل له من توبة؟ فدل على رجل راهب، وكلمة راهب يعني عابد من عباد بني إسرائيل، يعني ما عندوش علم لكن عابد. ياما ناس ما شاء الله عندهم عبادة قوية، حافظ على الصلوات، قيام الليل، صيام رمضان، وينفق، لكن العلم عنده ايه؟ قليل. ولذلك لما سئل الإمام أحمد عن أحدهم من أهل العبادة لكن ما عندوش علم، فقال عنه عبادته وعمله أفضل من علمه، عنده عبادة وعنده ما شاء الله جهد لكن ما عندوش ايه؟ علم. ففارق بين عابد وبين عالم. فصاحبنا بقى راهب، يعني ايه؟ عابد ما عندوش علم، فرح له قال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ قال لا، فقتله. يبقى فتوى عملت ايه هنا؟ قتلت اهي، بيقول لك قتل يا حاج نبيل اصحى، بيقول لك قتل 99 نفس، يعني ايه؟ افهم، ده مش انسان عادي، قل له فوت علينا بكرة. طب بعد اسبوع ابحث لك المسألة، ما توديش نفسك في ده يا اخي، سبحان الله. فبجهله قتل نفسه، قال له مالكش توبة، طيب تعالى مدام كده كده خربانة، مع السلامة انت كمان، ولا ايه؟ وانت خلاص انت قفلت له الدنيا، يعني كده كده ضايع، مدام ضايع يا محمود ما انا اخده معانا، خربانة خربانة. فأتم به المئة، برضو تعب، هل له من توبة؟ فدل على عالم. هنا العلم بقى، راح لواحد عالم قال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى بلدة كذا، بها أناس صالحون، اعبد الله معهم يتوب عليك. صاحبنا خرج من عند العالم وتيمم إلى البلدة الصالحة، مات في الطريق، وفاته المنية اختصمت فيه الملائكة. ملائكة الرحمة يقولون جاءت إذا مقبلا على ربك، ملائكة العذاب ما فعل خيرا قاتل، قتل 100 ناس. فأرسل الله ملكا يحكم بينهم، قال قيسوا بين البلدتين فإلى أيهما كان أقرب فهو من أهلها، فقاسوا بين البلدتين وجدوه أقرب إلى البلدة الصالحة بشبر واحد فقبلته ملائكة الرحمة. وفي رواية للحديث أن الله تعالى قال لهذه أنت قاربي ولهذه أنت باعدي، فلما قاسوا بين البلدتين وجدوه أقرب إلى البلدة الصالحة بشبر فقبضته ملائكة الرحمة. وقيل أن البلدة الصالحة كانت تسمى نصرة، والبلدة التي خرج منها كانت تسمى كفرة. شوف حتى الأسماء، شكرا لكم يا جماعة، سموا لكم أسماء طيبة الله يبارك فيكم، تلاقي ناس بيسموا ولادهم أسماء ما تعرفش تنطقها أصلا. طب ليه ده كله؟ ليه الأذى ده كله؟ ما تسمي ولاد اسم حلو. شوف الأسماء الطيبة، نصرة كانت سبب في إيه؟ في النجاة، والتانية كانت اسمها إيه؟ كفرة. قتل 100 نفس فيه. مشكلة خطيرة جدا. أحيانا البيئة كلما كانت بيئة سوء أثرت. مش ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم؟ كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أدي أثر البيئة يا جماعة. عشان كده من علامات التوبة عشان تتوب، إذا كان لك رفقة سيئة أول حاجة في التوبة إنك تبعد عنه، لأنك طول ما أنت معاهم هتضيع ضايع. الجماعة اللي معاهم هاندي تليفون ومش عارف كان له رقم زميلته في الجامعة ولا مش عارف فين، أول حاجة اشطب رقمها لأنها ترنلك وترنلها، حتى لو تبت هتحن وأنا عارفك يا سبع ولا ايه بقى. ما شاء الله بدا يصلي تين قالوا لنا ارد، لا بلاش. طب ده عشان تكون عايزك في حاجه مهمه، ما هو ابليس بقى هيضيعك. اشطب، امحي، غير شريحتك خالص. من علامات التوبه تبعد عن البيئه السيئه. كنت بتقعد على المقهى، ابعد عن المقهى فيها شيشه ودخان وقرف وسب ولعن، وتشوف الخمرة قدام عينيك ومش هيسلم الأمر بقى من بره ولا جوه. واحدة ماشية نسيت هدومها في البيت، طب انت ايه اللي معادك هنا على الطريق؟ ما تيجي عندك مادة خالد الوليد اهو، عندك كافيتيريا تحت، اشرب كافيه واشرب تيه. عندهم شاي صح؟ طيب ادام عندهم شاي اللبيب بالإشارة، فيش كوباية شاي كده ولا حاجة بتيجي؟ احنا عمالين نعمل دعاية اهو. ايه شك محمود، مش انت المدير؟ اصدر فرمانات يجيب كوبايه شاي للشيخ وقاعد. انا دايما انا بدي درس لازم الشاي جنب مني، يا رب يكون حد سمع. سمعوا بيسمعوا تحت صح؟
حاج نبيل زمان سمعك تحت.
طب الحمد لله، طب هنشوف. فلازم تبعد عن البيئه اللي ممكن يكون فيها ايه ضرر، لان طول ما انت موجود في البيئه دي تتعب. يبقى تغير الصحبة السيئة صحبة طيبة. بعد ما كنت على القهوة باجي المسجد، شوف صحبة طيبة هتعيني على تذكرني بالله عز وجل، إذا غفلت يذكروني، إذا ربنا أمن علي بعمل صالح يزودوني، وهكذا. يبقى الشاهد شوف الفتوى وأثرها إن كانت بغير علم. ولا شك يا جماعة في الغرب بيتعرض الدعاء لنوازل جمة. هذه النوازل لو عرضت على الإمام أحمد لجمع لها علماء الأم وما تكلم فيها. بيجي شباب أحداث أثنان بيتكلموا في نوازل وعادي جدا، نسأل الله السلام. الإمام أحمد يا جماعة عرضت عليه 32 مسألة، فأجاب عن مسألتين فقط وقال في 30 الله أعلم. ومن هو؟ أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة. الإمام مالك ابن أنس جاءه سائل من بلاد اليمن، جاي منين؟ منين؟ من اليمن. راح فين؟ المدينة، ما كانش فيه طيارات ولا سيارات، كان بيروح على الدواب، يعني شهور سفر ومشقة من أجل مسألة. وإحنا العلم بيبذل لنا وبنزهد فيه إلا من رحم ربي وعصم. ده جاي من بلاد اليمن يا جماعة اهو، وذهب إلى الإمام مالك وعرض عليه المسألة. استمع الإمام مالك للمسألة ثم رفع رأسه وقال: يا هذا الله أعلم. فتعجب السائل وقال: يا إمام، جئتك بمسألة قوم من أهل اليمن، يعني مثلا في مدينة زي شتوتغارت مثلا في نازلة كبيرة في شتوتغارت، قالوا نروح للشيخ نسأله، وسافروا مثلا، يعني انتوا ما تسافروش، انتوا عندكم الشيخ فتحي، نحن بنيجي عشان نشوف الشيخ ده ايه، انتوا عندكم نعمة عظيمة والله يا اخوتاه اغتنموها. احنا جلسنا تحت رجل الشيخ فتحي ما يقرب من 20 سنة بنسد التراب تحت رجليه حفظه الله، فعندكم حقيقة والله نعمة، اغتنموه، اغتنموا هذا العالم الرباني احسبه كذلك ولو زكيه على الله، حقيقة والله اخوتاه ولا يعرف قدر الرجال إلا الرجال. فأنتوا ما تسافروش، أنتوا يتسافر لكم. فصاحبنا جاي من بلاد اليمن بمسألة أهل اليمن، راح المدينة لإمام مالك: يا إمام، جئتك بمسألة قوم من أهل اليمن، ماذا أقول لهم إن عدت إليه؟ هل لهم إيه؟ قال: يا أخي، عد إلى قومك من أهل اليمن وقل لهم: سألت مالكا فقال لي مالك: الله أعلم. الله أعلم. دي صعبة؟ ما تعرفش قول ما عرفش، قول لا أدري، الله يرضى عليك، ما توديش نفسك في داهية، اوعى تبيع دينك بدنيا غيرك يا مسكين. ما تعرفش قول ايه؟ ما عرفش. لسنا أكرم من ملائكة الرحمن وكلكم يقرأ القرآن أو يسمع القرآن. قال الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دي ما نعرفهاش. مين ده؟ جبريل معاهم. أيوة، ما يعرفش، خلاص ما يعرفش، قل ما عرفش، قل لا أدري. ولذلك قال سلف الأمة: أعظم ما يعلمه العالم لطلبة العلم قول لا أدري. الله، قول لا أدري ده أعظم حاجة يعلمها العلم للطلبة، قل ما عرفش. تعرف تقول لا أدري؟ الله يبارك لك، لا أدري، ما دمت لا تدري. إنما إذا كنت تدري وجب عليك أن تقول بعلم حتى تعصم الأمة من الزلل ومن الخطأ. يبقى اللي عنده علم يتكلم، واللي ما عندوش يقول ايه؟ لا ادري. انتظر حتى ابحث لك المسألة. طب انتظر حتى اسأل لك اهل العلم، لكن لا تتكلم بغير علم، ان فتوى بغير علم تقتل، تضيع. فمن هنا بنقول من الوقفات التربوية المهمة جدا يا جماعة عدم الجرأة على الفتوى الا بعلم. ولذلك قال ابو بكر محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى، ومن المحدثين وعلماء الأمة الكبار، قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يبقى العلم ده دين، فلازم تعرف بتاخد الدين عن من. واضح كده؟ ولذا قال الفقيه المغربي ابن عبد البر رحمه الله تعالى: كانوا إذا أرادوا أن يحصلوا العلم نظروا إلى سمت العالم وعبادته وحاله ثم أخذوا العلم عليه. شوفوا الأول سمته شكله إيه؟ شكله عالم ولا في سنة ولا؟ طيب اتنين، عبادته هل القول يوافق العمل ولا؟ ماشي كده؟ طيب علمه عنده إيه؟ يسمعوا له، فإن وجدوا العلم أخذوه. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما حصلت العلم على أيوب السختياني إلا بعد أن رأيت إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغشى عليه، فعلمت أن الرجل يعظم سنة النبي فأخذت العلم على يديه. لما الأب يعظم السنة ويجل النبي خد عنه العلم، خد عنه العلم. هكذا كان سلف الأمة رحمه الله في تحصيلهم للعلم. يحتطون لطلب العلم ولا يرث إلا العلماء من أصحاب الفضل والعبادة والعمل والدعوة لله تعالى بعلم وبينة. يبقى دي وقفة مهمة جدا في مقام الدعوة، ألا تتكلم إلا بعد أن تتعلم، وإذا سئلت عما لا تدري فقل لا أدري. ولذا قال أحدهم: من قال لا أدري علمه الناس حتى يدري، ومن قال أدري سأله الناس حتى لا يدري. من قال لا أدري علمه الناس حتى يدري، ومن قال أدري سأله الناس حتى لا يدري. وكان أحدهم يقول: بني تعلم قول لا أدري، فإن من أخطأ لا أدري أصيب في مقاتله، قتل نفسه. إلا كل حاجة لا. ورأيت أحدهم في بلدنا وكان من عوام الناس من محب الدعوة لكن بغير علم، فكان يجلس كده يقول للناس إيه: سألوني قبل أن تفقدوني. قلت له: يا حبيبي ده شيء سيدنا علي بن أبي طالب، مش أنا ولا أنت، ده اللي قالها سيدنا علي بن أبي طالب. علي بن يقول هذا: سألوني قبل أن تفقدوني. إنما أنت تقول إيه؟ تقول علموني قبل أن تفقدوني. أرسلوني العمل نفسه. ما دي مشكلة خطيرة جدا، زي بعض الشباب ربنا يبارك فيه برضه محب كده، فبدأ يتعلم وكان الناس يقدموا يصلي إمام، فبدأ يقرأ كده في فقه تسوية الصف. فمن ضمن الأحاديث الواردة أثناء تسوية الصف حديث من خصوصيات النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ده خاص بالنبي. كان النبي يقول: استووا، فإني خلي بالك، فإني أرى من خلفي كما أرى من أمامي في الصلاة. فالأخ يعينك منه برضه لسه ما عندوش العلم ومبتدئ وما بيسألش، ما في ناس كده ما بيسألوش، فكر نفسه عالم، فراح يقرأ من غير ما يرجع للعلماء. فكان يقف في الصف كده في الإمام وليه: استووا، فإني أرى من خلفي كما أرى من أمامي. الناس يتحركوا. تقول: يا ده النبي مش أنت، الله يرضى عليك، ده خاص بالنبي، في حاجة اسمها خصوصيات النبي محمد. فلو سأل كان عطل نفسه من إيه؟ من هذا الزلل، والناس يتريقوا عليه. اسأل يا ابني قبل ما تتكلم. فمهم جدا يا جماعة لما تقرأ شيء ارجع للعلماء، إذا كان بجوارك طالب علم اسأله، عالم اسأله قبل أن تتكلم وقبل أن تظهر جهلك على الناس. دي مشكلة خطيرة جدا. يعني أحدهم كان من قبيلة اسمها قبيلة عنزة، ودي قبيلة من قبائل العرب معروفة. ففي حديث للنبي عليه الصلاة والسلام التسليم في باب السترة، كان النبي يصلي إلى عنزة بالفتح، خلي بالك القبيلة اسمها إيه؟ عنزة بالسكون. فصاحبنا عشان ما فيش تشكيل فكان يقرأها عنزة، فكان يقول للناس: سبحان الله، رسول الله اتخذ قبيلتنا قبلة في الصلاة. القبيلة عنزة، يا ابني عنزة بالفتح، والعنزة الحربة، عارفين الحربة اللي بتاعت المحارب دي، عصا طويلة كده وفيها من تحت سن يضرب بها في القتال، الحربة. فالنبي لما كان يجي يصلي في مكانه فسيح كان يحط الايه؟ الحربة في الارض سطرة عشان محدش يمر بين ايديه. فصاحبنا عشان ما عندوش علم فقرأ الحديث، كان رسول الله يصلي الى عنزة. قال لك: سبحان الله، كان بيصلي واخد قبيلتنا قبلة، بدل ما يتجي لبيت الله الحرام كان بيصلي قبيلة ايه؟ عنزة. ده من الجهل. عشان كده العلم مهم جدا. احد ائمة القراء سبب تعلمه العلم القراءات واصبح من القراء اصحاب القراءات العشر، عارف السبب ايه؟ في يوم من الايام بيقرا في سوره البقره، كان لسه طفل صغير بجوار ابيه، طبعا القران كان لسه لم يضع عليه النقاط، لان العرب كانوا بيقراوا اللغه بالسليقه مش محتاجين نقط، هم عارفين يفرقوا. فده طفل كده فعمال يقرا سوره ايه؟ البقره، فقال: الف لام ميم، ذلك الكتاب لا زيت فيه. بدل ما يقول لا ريب قال لا زيت. ابو سمع قال: ويلك، لا ريب، لابد ان تتقن القراءه. وشد عليه ودار القراء حتى يتعلم، فاصبح من القراء العشر. وكان حتى بعد ان تتعلم له ايه؟ الشيخ ابو زيت، واصبح مشهور بايه؟ بالزي أبو زيد فمشكلة العلم. هل سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العين السؤال. يبقى وقفة مهمة جدا. شوف المدير بنفسه غيرت عليه جاب كوباية الشاي وكده. الصنع مثلا أنا بدي الدرس على قد كوباية الشاي. أنت عارف كده؟ الله يرضى عليك. ربنا يديلك تقضوا عن حاجة. الله يبارك فيك. الله يرضى عليك. فما في ضرب ركن عارفين كده. بدي الدرس على قد كوباية الشاي.
طيب
كويس. خلصت بخلص. إذن إخوتان الوقفات التربوية مهمة جدا في مقام الدعوة لله عز وجل. العلم وإن سئلت عما لا تعلم كل أعلم كل أدري وهذا أدب رفيع يرفع من قدرك ويزيدك فهما وعلما لأن التواضع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. والله إن سئلت عما قلت لا أدري الله يرفعك ويصل لك سبل العلم والفهم لكن نتجرأ بغير علم تبقى مصيبة كبيرة جدا. نسأل الله تعالى أن يعصمنا منها جميعا اللهم آمين. من الوقفات التربوية أيضا في مقام الدعوة الله تعالى إخوته دي مهمة أيضا مراعاة حال المدعو. فهناك من يأتيك في حاجة إلى فتوى وهناك من يأتيك في حاجة إلى علاج ودواء فلابد أن يكون الداعية خبيرا بحال الناس. بعض الناس مش محتاج فتوى محتاج علاج لأنه مريض محتاج رحمة منك ورفق محتاج منك تحتضنه. بعض الناس محتاج فتوى شرعية فلازم أنت تكون خبير بهذا الأمر وتفرق بين الناس. نلمح هذا من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. كلكم يحفظ حديث الشاب الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ائذن لي في الزنا. صحيح؟ هذا الشاب مريض مريض بمرض الشهوة من شدة مرضه ذهب حياؤه وأتى النبي على ملأ يقول يا رسول الله ائذن لي في الزنا. بالله عليك الآن لو دخل أحدهم الآن وإحنا قاعدين وقال للشيخ الكلام ده هنعمل فيه إيه؟ جي بيقول لك ائذن لي إن أنا أزني هنعمل إيه معاه؟ يا أنت تلاقي الناس بتزعق وتضرب وتشوف يا مجرم يا قليل وشغلانة لا من إخلاص. صحيح؟ صحيح. المهم الصحابة قاموا له غضبوا وحق له أن يغضبوا فحشة ولكن كيف نعالجه ده مريض. فقال النبي دعوه اسكتوا أنتم الآن اتعلموا ازاي تعالجوا الأمر ده مريض نحتاج لعلاج. قال له النبي ادنه يعني اقترب ادي أول مرحلة في العلاج. المريض محتاج أن أنت تحتضنه تقربه منك تديله وقتك تديله جهدك ابتسم في وجهه الله يرضى عليك. يا جماعة والله أمر الدعوة محتاج لرفق ورحمة. أحكي لكم قصة قبل ما أكلم الحديث ده قصة شاب. والله الشاب ده كنا قبل أن نأتي ألمانيا كان لي محاضرة في منطقة تسمى الشرابية في القاهرة. كل يوم سبت من كل أسبوع كنا بندرس تفسير القرآن. بعد الدرس بنقعد نسلم على الناس ونتعرف على الناس. ففي يوم لقيت شاب كده عمال يستخبى خلف عمود المسجد ينظر من بعيد لبعيد. فوقع في نفسي شيء هو مش عايز يجي يسلم ليه بيبعد ليه. فتركت الناس وعلى طول مباشرة والله قتاه وذهبت إليه. أقول هذا من باب التعليم خاصة للدعاء ولكل من سلك مسلك الدعوة. لا أقوله تزكية حاشا لله الله يعلم ما في نفسي ولكن أقوله تعليما وتربية. فروحت سلمت عليه وخدته في حضني. والله يا جماعة انهارت البكاء بكاء بكاء. ليه بتبكي حبيبي؟ قال لي انت جايب نفسك تسلم عليه وكمان بتبوسني تحضني. امرأة ايه يا ابني في ايه عادي انا بسلم على كل الناس. قال لي يا شيخنا انا منذ سنين ما دخلتش مسجد. قلت له ايه السبب؟ قال لي احكي لك السبب ان في داعية من المشهورين قوي في مصر دعوه مرة في مسجدنا عشان يدي محاضرة من اللي يجوا في التلفزيونات. أصحاب الأضواء. يقول طبعا أنا سبت دراستي وسبت كل اللي وراي وقلت اليوم ده أنا أفرغ نفسي عشان أشوف الشيخ وأحضر المحاضرة. شيخ مشهور ده بالفعل. يقول للمحاضرة كانت بعد المغرب، الناس من قبل صلاة العصر الناس كلهم قاعدين منتظرين الشيخ لما يجي، وجي الشيخ ادى المحاضرة وخلص المحاضرة وبدأ الناس طوابير علشان يسلموا عليه وزحام وحواليه منه بودي جارد يضربوا الناس وبعدوا الناس عن الشيخ. المهم الولد قال برضه أنا مصر لازم أسلم على الشيخ، ها عايز أسلم على الشيخ. طيب يقول لك اقتحمت الصفوف ووصلت للشيخ. هو الشاب كان حليق ما عندوش لحية، قلت فأنا رايح بحب وعايز أسلم على الشيخ وبسلم. راح نظر للشيخ بغضب وقال لي أين لحيتك؟ وقصرني أمام الناس وما سلم علي. بيقسم الأخ بقول لي والله بكيت وخرجت من المسجد أكن الناس لا بتنظر إلي، ما دخلتش مسجد بعدها أبدا وبخاف أخش المساجد. من فترة قريبة فقط الجيران قالوا في أخ اسمه سيد بيجينا كل يوم سبت تعال اسمعني، وألحوا علي والله يا شيخنا بقالي يجي تكسر بحضر لك وخايف أسلم عليك لحسن تعمل فيا زي ما عمل فلان وارجع تاني ما جيش المسجد. موقف في ناس يا جماعة محتاجين رحمة، محتاجين ناخدهم في حضننا، محتاجين نديلهم من وقتنا. الله يرضى عليكم. شوف موقف من داعية صد عن سبيل الله. واضح شباب فنفرق بين مريض وان واحد يحتاج لإيه فتوى. الشاب الآن بيقول للنبي ائذن لي في الزنا، قال ابنه قرب مني. جلس بجوار النبي، النبي نظر إليه وسأله سؤالا. شوف العلاج بقى، ما قالوش الزنا حرام، خلي بالك ده مريض لازم يخاطب في أوطار القلب. قال أفترضاه لأمك؟ الله، أدي العلاج يا جماعة. فزع الشاب وقال لا بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا أرضاه لأمي أبدا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاته. الله، أحط نفسك موقف الناس، الناس ما يحبوش كده، اللي انت ما تحبوش هم ما يحبوش. أفترضاه لأختك؟ لا يا رسول الله. قال وكذلك الناس. أفترضاه لعمتك؟ لا يا رسول الله. كذلك الناس. أفترضاه لخالتك؟ لا يا رسول الله. قال وكذلك الناس. الشاب قاله للنبي ادعو الله لي يا رسول الله. طب ادعيلي، محتاج علاج اهو، مش محتاج فتوى، ما عارف ان الزنا حرام لكن محتاج علاج. النبي قال ايه؟ اللهم اغفر ذنبه وحصن فرجه واجعل غناه في صدره. يقول الشاب فخرجت من عند رسول الله وما على وجه الارض افضل عندي من رسول الله واقلعت عن الزنا. يبقى العلاج نفع ولا لا؟ نفع. العلاج نفع وجاب الاثر، انه مش محتاج فتوى. احيانا حضرتك بتحرم وتقصر في التحريم مع ان اللي قدامك مريض محتاج منك بسمه وتكلمه بالراحه وبرفق، تدي له وقتك وتفهمه هيفهم. قبل ما تقول له حرام علمه برفق وادب. احكي لكم موقف من خلال خبراتنا الدعويه. في المسجد في يوم بعد صلاه العصر مشكله بين راجل مسن كبير في السن وشاب ايه من دورنا احنا كده يعني، صغر نفسي شويه بقى ماشي كده زينا كده حاجات منه. الرجل الكبير عمال يسب الوقت في المسجد، يا ابن كذا ويا ابن كذا، وعايز يضربه في المسجد والصوت عالي. فبرفق كده السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. رجل كبير خير يا حاج؟ الله مالك يا حاج؟ قال لي الواد ده عيل الادب ابوه ما ربهوش. طب اعرف المشكله يا حاج؟ الله يرضى عليك. قال لي يا شيخنا بعد ما سلمت من الصلاه بقول للراجل اللي جنبي حرما
وبسلم عليه قال بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قلت له حقك علي يا حاج، وقبلت دماغه. خلاص يا حاج تعال حبيبي، انا عايز ده بقى شاب صغير. تعال اقعد جنبي بقى، خلاص اقعد جنبي كده قاعد. قلت له حبيبي الدعوة ليها قيم، منها أو ما سمعت قول النبي عليه الصلاة والتسليم ليس منا من لم يوكل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره. هو حافظ الحديث طبعا. طب الرجل ده كبير صح؟ ده من دور جدك. قال لي ايوه. دي واحد. ازاي نعلمه وازاي نفهمه؟ اه انت محب، لكن الوسيلة ايه؟ خطأ. نعم السنة بعد ما نسلم نقول استغفر الله، نقول سبحان الله، وبعد كده عايز تسلم اسلم، ودي علاش عادة. انما الراجل ما يعرفش كده، راجل كبير مسن. يبقى الحكم صحيح والوسيلة ايه؟ خطأ. خلي بالك قوي، والوسيلة ليها حكم المقصد. لازم تكون الوسيلة صحيحة عشان تقبل. قال لي انا كنت اعمل له ايه يا عم الشيخ؟ قلت له ايوه كده انت عايز تتعلم. كنت ممكن بعد ما سلمت من الصلاة اول حاجة تعملها تطلع زجاجة العطر من جيبك. عايزين العطر؟ انت اسمك ايه؟ تعال يا محمد. انا معايا عطر اتعطر الجماعة وجيبها لي تاني. هيا محمد عشان دي غالية قوي يا محمد علي، عطرهم وهاتها وتعال. انا همسك الغطا معايا اهو. قلت له اول حاجة تعملها تطلع العطر كده وتعطره. الله، افتح القلب. القلب محتاج مفتاح. لما هتعطره هيحبك. ادي واحد. ابتسم في وجه الحاج. ازيك يا عم الحاج، عامل ايه؟ طمنا عليه. الله، سلام. طيب قول له يا عم الحاج الله يرضى عليك، ربنا يبارك فيك، ما تسمعني الصلاه على النبي يا عم الحاج. هيقول لك صلى الله عليه وسلم. تقول له يا عم الحاج الله يبارك لك يا والدي يا جدي، النبي علمنا. خلي بالك قوي من اللي جاي. النبي علمنا بعد ما نسلم من كل صلاه نقول استغفر الله 3 مرات. اه يا ابن الله يبارك لك. وبعد كده نقول سبحان الله 33 مرة. الله يرضى عليك يا حبيبي. ونقول الحمد لله 33 مرة. ربنا يبارك لك حبيبي. بعد يدعي لك ونقول الله اكبر 33 مرة. يبقوا كده كام يا عم الحاج؟ 99 يا ابني. طب ما نكملهم 100 بلا اله الا الله. ما توحد الله يا عم الحاج. لا اله الا محمد رسول الله. وبعد كده يا عم الحاج عايز تسلم، ابقى سلم. والله تجد الرجل يسمع منك ويستقبل منك صح. ومش بس كده، ده يبدا يعلم غيره. هيجي الفريضه اللي بعدها اللي يقول له حرم، يقول استنى يا عم حرم ايه؟ ده النبي علمنا قول كذا وقول كذا وقول كذا، واصبح داعيه بشيء هو اتعلمه، وكله من حسناتك انت. لكن لما قلت له بدعه وكشرت له، هو مش عارف يعني بدعه اصلا، ولا عارف الحكم الشرعي اصلا. يبقى انت اسات وما افاق. فانتبهوا يا شباب، احيانا بنخلط بين اللي عايز فتوى وبين المريض اللي عايز علاج. وقبل ما تقول ده لا يجوز، علمه ايه السنه الاول. لما تعلمه الحق وتبين له الحق هيعرف الخطا، مش هيعمله. يا جماعه ما فيش حد يحب يعمل الخطا، صحيح؟ لما بعرف ان ده خطا مش ممكن اعمله. لكن لما تيجي توصل لي باسلوب مش كويس، هتعين الشيطان عليا، وممكن اعاند واعمل الخطا. ودي كثير في دنيا الناس. ولذلك كلكم يحفظ قصه الحسن والحسين رضي الله عنهما مع الرجل الكبير في السن الذي كان لا يحسن يتوضا. راجل كبير في السن ما يعرفش يتوضا، وكتير كده يا جماعه. طب يعمل ايه الحسن والحسين؟ ازاي ينصحوا الراجل ده؟ ما ينفعش يقول له انت بتغلط. لا، انه كبير في السن. طب نعمل ايه؟ فكر الحسن ثم ذهب الى الرجل وقال عماه هذا اخي الحسين، نعم، يزعم انه يحسن الوضوء وانا لا احسنه. الرجل قال له ايه؟ اذا توضأ احكم بينكما. زي ما انت بتقول كده في المثل، الميه تكذب الغطاس. واحد بيقول لك ده انا بعبر المحيط، يتكلم براحته ما فيش محيط. لكن عشان نثبت صدقه ناخده عند المحيط المحيطة هو انت صحيح؟ فقال له متوضأ. فقام الحسن فتوضأ بوضوء النبي محمد عليه الصلاة والتسليم. ثم قام الحسين فتوضأ بوضوء النبي محمد. فابتسم الرجل وقال جزاكم الله خيرا على حسن أدبكم، أنا الذي لا يحسن الوضوء. بارك الله فيك. كله تمام؟
كله
تعطر؟
كله
تعطر كده بقى يجوز انك تعطر. بارك الله فيك. فالشاهد اما يضحك نحط له ان شاء الله، هنحط له متلا كله هيجي تحت المقص ان شاء الله. فالشاهد ان الرجل الكبير اتعلم ازاي يتوضى بالفعل، وعرف الادب ان الحسن مؤدب، حسين مؤدب، ازاي يوصل النصيحه. فدي يا جماعه قضيه مهمه جدا. يبقى نفرق بين واحد مريض او يجهل الاحكام محتاجين نعلمه بريك، بين واحد معاند اخر. فالمبتدع المصر على البدع ده له معامله خاصه في الاسلام. انما واحد يعني جاهل ما يعرفش ما تعلمش، محتاج لرفق، محتاج لرحمه، كما راينا قصه الشاب بين ايدينا. والقصص في هذا الباب كثيره جدا، منها حديث الامام مسلم من روايه معاويه ابن الحكم السلمي رضي الله عنه وارضاه. باقي على ايش قد ايش؟ 9. طيب خير الحمد لله. معاويه بن الحكم السلمي رضي الله عنه وارضاه بيقول صليت خلف رسول الله عليه الصلاه والسلام، فعطس رجل من القوم هو بيصلي مع النبي، واحد جنبه في الصلاه عمل ايه؟ عطس يعني ما فاتش ماشي كده. يقول فقلت يرحمك الله، فين؟ داخل الصلاة. خلي بالك تقول لي الله ازاي الكلام ده، هنعرف دلوقتي ازاي، اصبر ما تستعجلش. يقول فرمان القوم بأبصارهم، يعني الجماعة اللي بيصلوا جنب كل واحد نظر لي كده، يعني انت عملت حاجة غلط. يقول فقلت وثقل أمياه لماذا تنظرون إلي، تبصوا لي كده ليه، يعني ما سكتش بدأ يتكلم تاني. يقول فرفع القوم أكفهم يضربون أفخاذهم كأنهم يصمتونني، يعني اسكت بقى كفاية كده، كلهم بص يعملوا له كده، يعني ايه اسكت وما يقدروش يتكلموا ان في حكم جديد. يقول ولكنني سكت، سكت. خلي بالك بقى من الموقف ده. يقول فلما فرغ النبي من صلاته أقبل علي. الله أكبر. خلي بالك نعرف النبي كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه في الصلاة، ودي من خصوصيات مين؟ النبي. يعني النبي شاف المشهد كله صحيح؟ شاف رأى. طيب يقول فأقبل علي النبي فوالله ما رأيت معلما قط أحسن تعليما من رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله ما ضربني ولا قهرني ولا شتمني، ما ضربنيش لأن الضرب ما ينفعش في التعليم. 2 ما عبس في وجهي، لأن القهر معناه أنك تكشر، ما كشرش. النبي كان بساما وما شتمني، ما ينفعش نشتم، المسلم ليس سبابا. طيب يقول ولكن قال يا معاوية بن الحكم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله. الله. وتعلم معاوية الحكم، لأن كان في بداية الصلاة يا إخوان كان مأذونا للمرء المصلي أن يتكلم داخل الصلاة، ده في بداية الصلاة، لدرجة النبي كان يبقى بيصلي يمر عليه عبد الله بن مسعود يقول السلام عليك يا رسول الله، والنبي يصلي يقول له عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا ابن مسعود، ويكمل الصلاة. ده كان في بداية الصلاة، وظل الوضع هكذا إلى أن نزل قول الله تعالى حافظوا على الصلاة على الصلاة على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين كلمة قاتلين يعني ساكتين، ممنوع الكلام، فالآية دي نسخت الكلام فتمنع الكلام في الصلاة. معاوية بن الحاكم ما يعرفش الحكم الجديد، يعني يجهل الحكم، ومدام يجهل نعلمه برفق وما نشكش عليه، بل ولم يأمره النبي بإعادة الصلاة. ولذا قال العلماء فالجاهل يعلم ولا يؤمر بإعادة، ولا يؤمر بإيه؟ بإعادة. ما يعرفش الحكم فنعلمه وخلاص، نقول له عفى الله عما سلف ويبدأ من جديد. تعرفوا دي؟ نقول له نقطة ومن أول السطر ومن أول يا حاج محمود، بداية جديدة خالص. يبقى نفرق بين اللي عايز فتوى والمريض اللي عايز علاج، ده كله في باب الرفق. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الآية بخلاف المبتدع المصر على البدع بعد ما نصحناه ما انتصحش، ده محتاج لشدة كما علمنا علماؤنا من سلف الأمة، الشدة على أصحاب البدع المصرين عليها حتى يرتدعوا ويبين شرهم للناس فيحذروه. إنما اللي عند لسه طالب مش فاهم أو متعلمش أو كذا، نرفق به نعلمه، ودي وقفة مهمة جدا في مقام التربية في الدعوة إلى الله عز وجل. إخوة الإيمان والإسلام، حقيقة هذا الحديث في مقام الدعوة ذو شجون، ولا يكفي لقاء أو لقاءان، بل يحتاج إلى أعمار تفنى في هذا الباب. كيف لا؟ وسبب الفلاح والفوز والنجاة إخوتاه، إذا ما تعلمت حكما بدليله وكملت به نفسك، عليك أن تدعو به إخوانك وتأخذ بأيديه من رحمة الله عز وجل. يبقى العلم، العمل، الدعوة إلى الله عز وجل. بعد كده لازم تتعلم الصبر، إن في مقام الدعوة هتتعرض لكثير من الابتلاءات والإيذاء، فمحتاج منك صبر جميل. أكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، ما عشان الوقت خلص تقريبا. الله يرضى عليك حاجة منه، فإن شاء الله تعالى لعله أن تقدر لنا لقاءات أخرى نواصل في هذا الباب، لأن هذا الباب من أهمية المكان. ولعلكم تلحظون أن الأمة الآن في حاجة ماسة إلى مثل هذه الموضوعات المهمة اللي بتعالج أمورا في البيئة في الواقع، كلنا محتاجين له. أنا قبلكم، خلي بالك حبيبي الكلام ده مش ليك أنت، ده ليا أنا قبلك. عارف ليه؟ أقرب أذن لكلامي أذن من؟ أذني أنا. فين أقرب أذن لكلامي؟ فين؟ أذني أنا. فأنا أخاطب نفسي قبلك وأذكر نفسي قبلك، فلابد أن نتناصح وأن يأخذ بعضنا بأيدي البعض، لأن الدين النصيحة، وقد علمنا إسلامنا أن نأخذ بأيدي بعضنا البعض. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. عليك أن تنصح إخوانك وأن تقبل منهم الأعذار فتعفو وتصفح إن أردت عزا وتمكينا. علينا أن نسعى في توحيد الصف المسلم وجمع كلمة المسلمين على معتقد صحيح وفهم للسنة سديد. بهذه الأمور إخوتاه تعود للأمة مكانتها ومنزلتها المفقودة. أما إن تناحرنا واختلفنا فالخلاف فرقة والفرقة ضعف كما أخبر ربنا تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. عليك أن تسعى للأم الصدع، تجميع الكلمة، تأليف القلوب على أصول صحيحة، معتقد سليم، فهم للسنة صحيح، سلوك طيب في واقع الناس. فكما قال القائل عمل رجل يؤثر في ألف رجل وقول ألف رجل قد لا يؤثر في رجل. يبقى احنا محتاجين علم وعمل ودعوة وصبر. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، الله يبارك فيكم.